إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ومن الإيمان بالله أن تؤمن به سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء شره وخيره. ونقف مع الإيمان باليوم الآخر. سبق أن تكلمنا عن الجنة، واليوم أيها الإخوة المؤمنون سوف نتكلم عن النار أجارنا الله منها. فإن كثيرا من الناس لا يعلم عن النار إلا أنها تحرق وليس بعد ذلك شيء. ومن المعلوم أن الإنسان قبل أن يدخل الجنة لا بد أن يمر على النار، ولكنها تكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والأصل أن يكون الكلام بالترتيب: النار ثم الجنة، ولكن من قبيل قول الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. من قبيل هذه الآية تكلمنا عن الجنة قبل ذلك. قال صاحب العقيدة في الله: النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين المتمردين على شرعه المكذبين لرسله، وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه، وسجنه الذي يسجن فيه المجرمين.
كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر.
وهي الخزي الأكبر والخسران العظيم الذي لا خزي فوقه ولا خسران أعظم منه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ويقول سبحانه: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وقال سبحانه: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.
وكيف لا تكون النار كما وصفنا وفيها من العذاب والآلام والأحزان ما تعجز عن تسطيره أقلامنا وعن وصفه ألسنتنا، وهي مع ذلك خالدة وأهلها فيها خالدون. ولذلك فإن الله تعالى أطال في ذم مقام أهل النار في النار فقال: إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال سبحانه: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد.
الجنة والنار مخلوقتان. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه سبحانه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه سبحانه، وكل يعمل لما قد يسر له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، بل وكل يعمل لما قد فرغ له. ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أنهما مخلوقتان، فمن نصوص الكتاب قول الله سبحانه وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال سبحانه: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وعن النار: أعدت للكافرين. وقال سبحانه: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال سبحانه: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى قيل هي شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش، ثمرها كقلال هجر، اسم بلدة، وسميت بسدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ورأى عندها جنة المأوى. أقول الآن كجملة وليست كآية، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي حديث البراء بن عازب الذي رواه أحمد وغيره وصححه الألباني، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وهو حديث طويل ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وأما الكافر والعياذ بالله أيضا يفرش فراشا إلى النار، إلى آخر الحديث. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، وفيه فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. معنى كعكعت أي رجعت للوراء وأحجمت، ثم رأيناك كعكعت. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت خيرا قط. لكن هذا كما سبق الكلام عن الجنة، هذا قبل الشفاعة. بعد الشفاعة أي بعد الشفاعة، والشفاعة أقسام، بعد الشفاعة تكون النساء في الجنة أكثر. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك، والحديث صححه الألباني في تحقيق الطحاوية، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة، يعني روح المؤمن طير تأكل في شجر الجنة. إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. أما روح الشهيد تنتقل في الجنة هنا وهناك. وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: أي يا رب وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، يعني مثلا الوضوء بالماء البارد في الشتاء كذا كذا، فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك، لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك، لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. ونظائر ذلك في السنة كثيرة. هنا قوله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. في تحفة الأحوذي يقول النووي رحمه الله: حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر على الشهوات ونحو ذلك، والوضوء خاصة في الشتاء بالماء البارد. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يتوضأ بالماء الحار، فيجوز له أن يتوضأ بالماء الحار. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها، فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. وقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال فيه: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. وساق في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على أن الجنة مخلوقة، منها الحديث الذي ينص على أن الله تعالى يري الميت عندما يوضع في قبره مقعده من الجنة والنار، وحديث إطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار، وحديث رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لقصر عمر بن الخطاب في الجنة، وغير ذلك من الأحاديث. وقد كان ابن حجر مصيبا عندما قال، وأصرح مما ذكره البخاري في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. خزنة النار، يقوم على النار ملائكة خلقهم عظيم وبأسهم شديد، لا يعصون الذي خلقهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعدتهم 19 ملكا، كما قال تعالى: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. وقد فتن الكفار بهذا العدد، فقد ظنوا أنه يمكن التغلب على هذا العدد، القليل، وغاب عنهم أن الواحد من هؤلاء يملك من القوة ما يواجه به البشر جميعا. ولذلك عقب الله على ما سبق بقوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. من أين أتت الفتنة للكفار في عدد خزنة جهنم؟ قال ابن رجب رحمه الله: والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم، وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم وممانعتهم، ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومته. وهؤلاء الملائكة هم الذين سماهم الله تعالى بخزنة جهنم في قوله: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. صفة النار، مكان النار، اختلف العلماء في موقع النار الآن، وكل واحد منا يسأل نفسه الآن: أين موقع النار؟ ثم يجيب على نفسه إجابة إذا وافقت ما قلناه الآن فقد أصاب، وإن لم توافق ما قلناه الآن أي من أقوال العلماء فهو كان لا يعلم شيئا في هذه الجزئية. فينبغي للإنسان أن يجتهد في العلم الشرعي ولا يتوقف. لماذا؟ لأنه بالعلم يعرف الإنسان الطرق إلى الله سبحانه وتعالى. اختلف العلماء في موقع النار الآن، فقال بعضهم: هي في الأرض السفلى، وقال آخرون: هي في السماء، وقال آخرون: بالتوقف في ذلك، أي لا نقول إنها في السماء ولا في الأرض السفلى. وهو الصواب لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد موقعها. ومن الذين توقفوا في هذا الحافظ السيوطي قال: وتقف عن النار، أي أيها المسلم وتقف عن النار، أي تقول فيها بالوقف، أي محلها حيث لا يعلمه إلا الله، فلم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك. وكذا قال الدهلوي في عقيدته، وقال أيضا ذلك صديق حسن خان. وهذا القول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى. سعة النار وبعد قعرها. النار شاسعة واسعة، بعيد قعرها، مترامية أطرافها. يدلنا على هذا أمور. الأمر الأول: الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى، ومع كثرة عددهم فإن خلق الواحد فيهم يضخم حتى يكون ضرسه في النار، أي ضرس الواحد من أهل النار، حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل أحد، وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام. ومع ذلك فإنها تستوعب هذه الأعداد الهائلة التي وجدت على امتداد الحياة الدنيا من الكفرة المجرمين على عظم خلقهم، ويبقى فيها متسع لغيرهم. وقد أخبرنا الله بهذه الحقيقة في سورة قاف، فقال: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. إن النار تشبه الطاحونة التي ينحدر إليها ألوف وألوف من أطنان الحبوب، فتدور بذلك كله لا تكل ولا تمل، وينتهي الحب والطاحونة تدور انتظارا للمزيد. وقد جاء في حديث احتجاج الجنة والنار أن الله تعالى يقول للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله، أي سبحانه وتعالى، حتى يضع رجله، وفي رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله، فتقول قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. رواه البخاري ومسلم. وقد علمنا في الدرس بعنوان ماذا تعرف عن الله أن الله تعالى له قدم حقيقية تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نشبه ولا نعطل، وإنما كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الأمر الثاني الذي يدل على سعة النار، يدل على بعد قعرها أيضا، أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى آماد طويلة حتى يبلغ قعرها. في صحيح مسلم، قبل أن نقول هذا الحديث، النار مخلوقة قبل أن يخلق الله الخلق، والجنة أيضا كما قلنا، حتى نعلم مدى عذاب النار. انتبهوا، النار مخلوقة قبل أن يخلق الله الخلق. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه، أي سقطه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. أنت الآن لا تقل الله ورسوله أعلم، إنما في حالة واحدة، إذا كان السائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابي أمامه أو يسمع منه، فالصحابي يقول: الله ورسوله أعلم. أما الآن تقول: الله أعلم، ولا تقول: الله ورسوله أعلم، إنما تقول فقط: الله أعلم. قال، أي أبو هريرة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه، أي سقطه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن، فهو يهوي في النار إلى الآن. وروى الحاكم والطبراني والحديث في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن حجرا مثل 7 خليفات ألقي من شفير جهنم هوى فيها 70 خريفة لا يبلغ قعرها. لو أن حجرا مثل 7 خليفات وهي الناقة الحامل إلى نصف أجل الحمل، لو أن حجرا مثل 7 خليفات ألقي من شفير جهنم، يعني حجر يساوي 7 ناقات، يعني حجم 7 ناقات، لو أن حجرا مثل 7 خليفات ألقي من شفير جهنم هوى فيها 70 خريفا لا يبلغ قعرها. الأمر الثالث الذي يدل على سعة النار أجارنا الله منها كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة، فقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم مجيء النار في يوم القيامة الذي يقول الله فيه: وجيء يومئذ بجهنم. فقال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود. إذن النار لها 70,000 زمام، والزمام كالأذن بالنسبة للقفة، الملائكة يجرون النار من هذا الزمام. ولك أن تتخيل عظم هذا المخلوق الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد، الذي احتاج إلى هذا العدد الهائل من الملائكة الأشداء الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوتهم إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول شيئا واحدا عن جناح ملك من الملائكة هو جبريل عليه السلام. ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. وذكر ابن حجر أن ابن مسعود قال في رواية النسائي: رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح قد سد الأفق. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق، يعني قد سد ما بين السماء والأرض. إذا كان هذا في جناح ملك من الملائكة، ومن من الملائكة؟ أي في جناح ملك من الملائكة التي تنزل بالوحي، فما بالنا بأجنحة الملائكة التي تجر النار، وبأجنحة الملائكة التي تعذب في النار. الأمر الرابع الذي يدل على سعة النار ومما يدل على هول النار وكبرها أن مخلوقين عظيمين كالشمس والقمر يكونان ثورين مكورين في النار، يكونان ثورين مكورين في النار. ففي مشكل الآثار للطحاوي، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، يقول صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. وفي رواية: ثوران عقيران في النار يوم القيامة. قد يقول قائل: لماذا رغم أنهما لم يعصي الله سبحانه وتعالى؟ قال العلماء في شرح هذا الحديث: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة حتى يراهما كل من عبدهما. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لماذا؟ حتى يراهما كل من عبدهما. دركات النار، يعني درجات النار. النار متفاوية في شدة حرها وما أعده الله من العذاب لأهلها. فليست درجة واحدة. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والعرب تطلق الدرك على كل ما تسافل، كما تطلق الدرج على كل ما تعالى، فيقال للجنة درجات وللنار دركات. وكلما ذهبت النار سفلا أو سفلا، يجوز أن تقول سفلا في اللغة أو سفلا، على حرها واشتد لهيبها، والمنافقون لهم النصيب الأوفر من العذاب، ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار. وقد تسمى النار درجات أيضا، ففي سورة الأنعام وأيضا في سورة الأحقاف. ففي سورة الأنعام ذكر الله تعالى أهل الجنة والنار، ثم قال: ولكل درجات مما عملوا. وقال سبحانه وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم ومأواه جهنم وبئس المصير. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات الجنة تذهب علوا، ودرجات النار تذهب سفلا. هناك بعض الأشياء في أذهان كثير من الناس ولكنها ليست صحيحة. وقد ورد عن بعض السلف أن عصاة الموحدين ممن يدخلون النار يكونون في الدرك الأعلى، ويكون في الدرك الثاني اليهود، وفي الدرك الثالث النصارى، وفي الدرك الرابع الصابئون، وفي الخامس المجوس، وفي السادس مشرك العرب، وفي السابع المنافقون. ووقع في بعض الكتب تسمية هذه الدركات: فالأول جهنم، والثاني لظى، والثالث الحطمة، والرابع السعير، والخامس سقر، والسادس الجحيم، والسابع الهاوية. ولم يصح تقسيم الناس في النار وفق هذا التقسيم، كما لم يصح تسمية دركات النار عن النحو الذي ذكروه. يعني النار هذا التقسيم الذي يدعونه، الأول فيه الموحدين من العصاة إلى آخره، هذا التقسيم خطأ. أيضا التقسيم بأسماء النار، الأول جهنم والثاني لظى إلى آخره، هذان التقسيمان غير صحيحين. والصحيح أن كل واحد من هذه الأسماء التي ذكروها، جهنم لظى الحطمة إلى آخره، اسم علم للنار كلها، وليس لجزء من النار دون جزء. وصح أن الناس متفاوتون على قدر كفرهم وذنوبهم. وإذا كان هذا التقسيم اجتهاديا بحسب فقهنا للنصوص الدالة على شدة جرم الفرق المختلفة، فإن هذا الترتيب الذي ذكروه يحتاج إلى إعادة نظر. فالمجوس عباد النيران ليسوا بأقل جرما من مشرك العرب، والأولى أن نسكت فيما سكتت عنه النصوص. إذن هذان التقسيمان غير صحيحين. أما عن أبواب النار والعياذ بالله، أخبر الله تعالى أن للنار سبعة أبواب، كما قال سبحانه: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أي كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه، أجارنا الله منها. وكل يدخل من باب بحسب عمله، ويستقر في درك بحسب عمله. ونقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله وهو يخطب: إن أبواب جهنم هكذا. قال أبو هارون: أطباق بعضها فوق بعض، أطباقا، إن أبواب جهنم هكذا. قال أبو هارون أطباقا بعضها فوق بعض. ونقل عنه أيضا قوله أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تمتلئ كلها. وعندما يرد الكفار النار تفتح أبوابها ثم يدخلونها خالدين. يقول الله سبحانه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وبعد هذا الإقرار يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، وهذه الأبواب تغلق على المجرمين فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. قال ابن عباس مؤصدة مغلقة الأبواب، وقال مجاهد أصد الباب بلغة قريش أي أغلقه. ويقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أخبر الله تعالى أن أبوابها مغلقة عليهم. قبل أن نعلم في عمد ممددة ننتبه، القدر إذا أوقدت تحته النار مع الشيء الذي تريد أن تطهيه إذا كشفت الغطاء فإن الطعام لا ينضج بسرعة، فإذا وضعت الغطاء فإن الطعام ينضج بسرعة. وأعظم من ذلك ما ظهر الآن من القدر الحديثة، وهي التي تسمى القدر بالضغط، عندما تغلقها جيدا يطهى الطعام في أقل فترة. وهكذا النار والعياذ بالله أبوابها مغلقة محكمة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يعني الأبواب هي الممددة. وقال قتادة في قراءة ابن مسعود إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة، وقال عطية العوفي هي عمد من حديد، وقال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد حتى يرجع عليهم غمها وحرها. وعلى هذا فقوله ممددة صفة للعمد، يعني أن العمد التي أوثقت بها الأبواب ممددة مطولة، والممدود الطويل أرسخ وأثبت من القصير. أيها الإخوة المؤمنون، سؤال مهم: هل تفتح النار قبل يوم القيامة؟ وهل تغلق النار قبل يوم القيامة؟ وقد تفتح أبواب النار وتغلق قبل يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم في الكلام عن أبواب النار، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين ومردة الجن. والحديث في الصحيحين. إذن هذه هي النار التي وصفها لنا الله تعالى ووصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما ورد في وصف النار فهذا شيء قليل من كثير في وصفها، والعياذ بالله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، وقود النار، وقود النار الأحجار والفجرة الكفار. يقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول سبحانه وتعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والمراد بالناس الذين توقد النار بهم الكفرة المشركون. وأما نوع الحجارة التي تكون للنار وقودا فالله أعلم بحقيقتها. وقد ذهب بعض السلف إلى أن هذه الحجارة من كبريت. قال عبد الله بن مسعود: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك. وإذا كان القول هذا مأخوذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فنأخذ به ولا نجادل فيه. وإن كان أمرا اجتهاديا مبنيا على العلم بطبائع الحجارة وخصائصها فهذا قول غير مسلم، يعني غير صحيح. فإن من الحجارة ما يفوق حجارة الكبريت قوة واشتعالة. والأوائل رأوا أن حجارة الكبريت لها خصائص ليست لغيرها من الحجارة، فقالوا إنها مادة وقود النار. يقول ابن رجب رحمه الله: وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار، ويقال إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليست في غيرها: سرعة الإيقاد، ونتن الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق بالأبدان، وقوة حرها إذا حميت. وقد يوجد الله تعالى من أنواع الحجارة ما يفوق ما في الكبريت من خصائص، ونحن نجزم أن ما في الآخرة مغاير لما في الدنيا، أي مخالف لما في الدنيا. ومما توقد به النار الآلهة التي كانت تعبد من دون الله:
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون.
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصبها وقودها وحطبها. وقال الجوهري: كل ما أوقدت به النار أو هيجتها فقد حصبتها. وقال أبو عبيدة: كل ما قذفته في النار فقد حصبتها به. أيها الإخوة المؤمنون، وختاما، أما عن شدة حرها وعظم دخانها وشررها والعياذ بالله، يقول الله سبحانه وتعالى:
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم.
وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما يتبرد به الناس من الكر والحر ما الذي يتبرد به الناس؟ هو ثلاثة: الماء والهواء والظل. وذكرت الآية أن هذه لا تغني عن أهل النار شيئا، فهواء جهنم السموم وهو الريح الحارة الشديدة الحر، وماءها الحميم الذي قد اشتد حره، وظلها اليحموم وهو قطع دخانها والعياذ بالله. وكما هول في هذه الآية أمر أصحاب الشمال أهل النار والعياذ بالله، هول في آية أخرى أمر النار فقال: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. والظل الذي أشارت إليه الآية وظل من يحموم، هل هذا الظل يكون من ظل شجرة أو من ظل حائط أو من ظل شيئا تضعه حتى تستظل به؟ والظل الذي أشارت إليه الآية وظل من يحموم هو ظل دخان النار والعياذ بالله. هذا الظل من كثرة دخان النار هو ظل دخان النار. والظل يشعر عادة بالنداوة والبرودة، كما أن النفس تحبه وتستريح إليه، أما هذا الظل فإنه ليس ببارد المدخل ولا بكريم المنظر، إنه ظل من يحموم، أو الآية وظل من يحموم. وقد حدثنا القرآن عن هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النار والعياذ بالله، فقال سبحانه: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. فالآية تقرر أن الدخان الذي يتصاعد من هذه النار لضخامته ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو يلقي ظلالا ولكنها غير ظليلة ولا تقي من اللهب المشتعل، أما شرر هذه النار المتطاير منها فإنه يشبه الحصون الضخمة، كما يشبه هذا الشرر الجمالة الصفر أي الإبل السود. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا قوة هذه النار ومدى تأثيرها في المعذبين: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، إنها تأكل كل شيء وتدمر كل شيء لا تبقي ولا تذر، تحرق الجلود وتصل إلى العظام وتصهر ما في البطون وتطلع على الأفئدة. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نارنا أي في الدنيا أن نارنا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية، قال: فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وهذه النار لا يخبو أوارها، والأوار حرارة النار، وهذه النار لا يخبو أوارها مع تطاول الزمان ومرور الأيام. يقول الله سبحانه وتعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ويقول سبحانه: كلما خبت زدناهم سعيرا. ما معنى ذلك؟ أنت الآن إذا لم تضع الحطب فإن النار تتمهل وتضعف. وأيضا هذه الاسطوانة التي نوقد بها النار الآن كلما مرت الأيام ضعف الموقد الذي يشعل النار، أما النار والعياذ بالله نار جهنم كلما مرت الأيام ازداد عذابها، كلما مرت الأيام ازداد عذابها. ولذلك لا يجد الكفار طعم الراحة ولا يخفف عنهم العذاب مهما طال العذاب. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. والنار والعياذ بالله تسعر كل يوم. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل. والحديث في صحيح مسلم كما علمنا. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ما معنى ذلك؟ هذا عندما يكون الناس في مكان المسجد فيه بعيد وليس هناك ظل، فيستحب تأخير الإقامة في الظهر. أما الآن في مثل هذه الأماكن التي نجلس فيها الآن فإن البيوت تأتي بالظل، ولكن الحديث صحيح ويعمل به في أي وقت. وتسعر النار في يوم القيامة عندما تستقبل أهلها: وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت وأحميت. أيها الإخوة المؤمنون، هذا جزء من قليل عن النار، هذا جزء من قليل عن النار، وفيه الكفاية لمن أراد أن يتعظ، فيه كفاية لمن أراد أن يتعظ، فيه كفاية لمن لا يصلي، فيه كفاية لمن يأكل الربا، فيه كفاية لمن وقع في الزنا، فيه كفاية لمن يشرب المخدرات ومنها الخمر، فيه كفاية لمن يكذب، فيه كفاية لمن يأكل الحرام، فيه كفاية للمرأة المتبرجة التي لا تتقي الله سبحانه وتعالى، فيه كفاية لمن يغتاب، فيه كفاية لمن وقع في المعاصي كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.